بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 28 من دروس فتاوى الصلاة من كتاب فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد السائل رحمه الله تعالى. سؤال رقم 201، يقول السائل: ورد في الحديث أن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن: رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، فمتى يقول هذا، أي هذا الدعاء أو هذا الذكر؟ الجواب: ظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأجبته، أي قلت مثل ما قال، تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. يعني لا تقولها في نهاية الدعاء، في نهاية الفاظ الأذان، إنما تقولها عندما تسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا أيضا رأي الشيخ أحمد النجم رحمه الله لحديث في مسلم، تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، لأن الحديث جاء فيه من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. الحديث رواه مسلم في صحيحه. في رواية من قال: وأنا أشهد، وفي رواية وفي قوله: وأنا أشهد، دليل على أنه يقول عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن. يعني الشاهد أن لا تقول رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا في نهاية الأذان، إنما تقولها بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السؤال رقم 202، زيادة: إنك لا تخلف الميعاد، دعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة وبعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هل هذه اللفظة صحيحة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ زيادة: إنك لا تخلف الميعاد في الذكر الذي بعد الأذان، هل هي صحيحة أو لا؟ الجواب: هذه الزيادة محل خلاف بين علماء الحديث، منهم من قال إنها غير ثابتة لشذوذها، لأن أكثر الذين رأوا الحديث لم يروا هذه الكلمة، والمقام يقتضي ألا تحذف، لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل إنه لا يجوز حذفه لأنه متعبد به. من العلماء من قال إن سندها صحيح، وأنها تقال ولا تنافي غيرها. ممن ذهب إلى تصحيحها أي هذه اللفظة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال إن سندها صحيح، حيث أخرجها البيهقي بسنده صحيح، يعني يجوز واحد يقول هذه اللفظة في بعد الذكر، بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، في الأخير تقول إنك لا تخلف الميعاد على صحة سند هذا الحديث، وعلى رأي الشيخ بن باز رحمه الله. السؤال رقم 203، هل يتابع الإنسان في الإقامة؟ يعني هل المؤذن، هل الشخص يتابع المؤذن يقول مثل ما يقول المقيم؟ هل يتابع الإنسان في الإقامة؟ يعني إذا قال المقيم الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال لا إله إلا تقول لا إله إلا، إذا قال قامت الصلاة يقول الشيخ في العثيمين. الجواب: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة، والراجح أنه لا يتابع، إنما المتابعة تكون في ألفاظ الأذان فقط، وكذلك إذا أقامها الله أداما ما تقولها. سؤال رقم 204، نسمع من بعض الناس بعد إقامة الصلاة قولهم أقامها الله وأدامها، فما حكم ذلك؟ أجاب الشيخ بن عثيمين: ورد في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، يعني أصلا لا يتابع المقيم في ألفاظ الإقامة، إنما يتابع في ألفاظ الأذان فقط. السؤال رقم 205، ما أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة، يعني الصلاة المكتوبة، وهل أول الوقت هو الأفضل؟ الجواب: الأكمل أن تكون على وقتها المطلوب شرعا، يعني مثلا عندك صلاة الفجر تؤدى من الفجر الثاني ونهاية وقتها إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى أن يستظل كل شيء مثله، والعصر من أن يستظل كل شيء مثله إلى أن يستظل كل شيء مثله أو إلى غروب الشمس، وهكذا. فهذا وقت لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأكمل أن تكون على وقتها المطلوب شرعا،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، ولم يقل الصلاة في أول وقتها، وذلك لأن الصلوات منها ما يسن تقديمه ومنها ما يسن تأخيره. فصلاة العشاء مثلا يسن تأخيرها إلى ثلث الليل، يعني حين نصليها في أول وقتها، يعني السنة تكون ساعة 11 ونص حولها. فصلاة العشاء مثلا يسن تأخيرها إلى ثلث الليل، ولهذا لو كانت امرأة في البيت وقالت أيهما أفضل لي أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان العشاء أو أخرها إلى ثلث الليل، فقال الشيخ ابن عثيمين قلنا الأفضل تؤخرها إلى ثلث الليل، المرأة في البيت صليها في الأخير يعني حوالي الساعة 10 على حسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى قالوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج وصلى بهم أي العشاء، فعشان يبين لهم على أن السنة في العشاء تأخيرها. وقال إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، فالأفضل للمرأة إذا كانت في بيتها أن تؤخرها. كذلك لو فرض أن رجلا أن رجالا محصورين يعني لهم عدد بعدد معين، يعني رجالا معينين في السفر، سفر أربعة أو خمسة كذا، فقالوا نؤخر الصلاة أو نقدم أن نصلي الصلاة العشاء في أول وقتها مع الأذان، ولا نأخرها إلى الساعة 11 الساعة 10 ونص حولها يعني ثلث الليل الأول، فنقول الأفضل أن تؤخروا أي صلاة العشاء، ولكون المسافر يكون تأخيرها جمع تأخير يعني مع المغرب، فأخر صلى المغرب ثم يصلى العشاء بعدها. كذلك لو أن جماعة خرجوا في نزهة يتمشوا وحان وقت العشاء، فهل الأفضل أن يقدموا العشاء ويؤخروها؟ نقول الأفضل أن يؤخروها إلا إذا كان في ذلك مشقة، وبقية الصلوات الأفضل فيها التقديم إلا لسبب، فالفجر تقدم يعني في أول وقتها، طبعا وقتها يكون بعد دخول الوقت مو يعني قبل الوقت، لأن الفجر عندنا مثلا بعد عندما يطلع الفجر الثاني الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق نصلي، لكن إذا كان عندنا في الفجر الكاذب الفجر الأول لا نصلي. يعني الآن مثلا وقت الأذان في التقويم يقول الشيخ أحمد هذا في الفجر الكاذب، يعني لو صلينا بعد الأذان صلينا قبل الوقت، فنصلي بعد 20 دقيقة أو بعد 25 دقيقة، هذا الفجر الصادق وقتها. والظهر تقدم أي في أول وقتها، والعصر تقدم والمغرب تقدم إلا إذا كان هناك سبب أي للتأخير. فمن الأسباب تأخير الصلوات عن أول وقتها إذا اشتد الحر، فإن الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت، يعني إلى قرب صلاة العصر، يعني قبل دخول العصر نصلي الظهر، هذا في أيام الصيف، لكن الآن حنا الناس ما عاد يعملون بهذه السنة، لأنه يبرد الوقت إذا قرب وقت العصر. فإذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فرح جهنم. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن لصلاة الظهر، فقال له أبرد أي أخر الأذان، ثم قام ليؤذن فأذن له أي قبل العصر بوقت قليل. ومن الأسباب أي تأخير عن وقتها أي صلاة عن وقتها أن يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل في أول الوقت، يعني في ناس مثلا عندهم أشغال أعمال ما يجتمعون إلا بعد نهاية العمل، يعني الساعة 2:30 الساعة 3 قبل دخول العصر، فالأفضل تأخير صلاة الظهر بعد ذلك عشان الجماعة يكثرون. ومن الأسباب أيضا يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل في أول الوقت، فهنا التأخير أفضل، كرجل أدركه الوقت وهو في البر وهو يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت، فالأفضل أن يصلي من حين يدرك الوقت الذي في البر أو أن يؤخرها حتى يدرك الجماعة في قريته أو في مدينته. نقول إن الأفضل أن تؤخر حتى تدرك الجماعة، بل قد نقول بوجوب التأخير هنا تحصيلا للجماعة أي صلاة الجماعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في
يشوف السيارة ويكتب وراح بصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 28 من دروس فتاوى الصلاة من كتاب فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد السائل الأثيمين رحمه الله تعالى. السؤال رقم 201، يقول السائل: ورد في الحديث أن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فمتى يقول هذا، أي هذا الدعاء أو هذا الذكر؟ الجواب: ظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأجبته، أي قلت مثل ما قال، تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. يعني لا تقولها في نهاية الدعاء، في نهاية الفاظ الأذان، إنما تقولها عندما تسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا أيضا رأي الشيخ أحمد النجم رحمه الله لحديث في مسلم، تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لأن الحديث جاء فيه من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الحديث رواه مسلم في صحيح. في رواية من قال وأنا أشهد، وفي رواية وفي قوله وأنا أشهد دليل على أنه يقول عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن. يعني الشاهد أن لا تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا في نهاية الأذان، إنما تقولها بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السؤال رقم 202، زيادة إنك لا تخلف الميعاد، دعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد والصلاة الفضيلة وبعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هل هذه اللفظة صحيحة وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الذكر الذي بعد الأذان، هل هي صحيحة أو لا؟ الجواب: هذه الزيادة محل خلاف بين علماء الحديث، منهم من قال إنها غير ثابتة لشذوذها، لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يروا هذه الكلمة، والمقام يقتضي ألا تحذف لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل إنه لا يجوز حذفه لأنه متعبد به. من العلماء من قال إن سندها صحيح وأنها تقال ولا تنافي غيرها، ممن ذهب إلى تصحيحها أي هذه اللفظة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال إن سندها صحيح حيث أخرجها البيهقي بسنده صحيح، يعني يجوز واحد يقول هذه اللفظة في بعد الذكر بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، في الأخير تقول إنك لا تخلف الميعاد على صحة سند هذا الحديث، وعلى رأي الشيخ بن باز رحمه الله. السؤال رقم 203، هل يتابع الإنسان في الإقامة؟ يعني هل المؤذن، هل الشخص يتابع المؤذن يقول مثل ما يقول المقيم؟ هل يتابع الإنسان في الإقامة؟ يعني إذا قال المقيم الله أكبر تقول الله أكبر، تقول إذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، إذا قال قامت الصلاة يقول الشيخ بن عثيمين. الجواب: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة، والراجح أنه لا يتابع، إنما المتابعة تكون في ألفاظ الأذان فقط، وكذلك إذا أقامها الله أدامه ما تقولها. سؤال رقم 204، نسمع من بعض الناس بعد إقامة الصلاة قولهم أقامها الله وأدامها، فما حكم ذلك؟ أجاب الشيخ بن عثيمين: ورد في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، يعني أصلا لا يتابع المقيم في ألفاظ الإقامة، إنما يتابع في ألفاظ الأذان فقط. السؤال رقم 205، ما أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة، يعني الصلاة المكتوبة، وهل أول الوقت هو الأفضل؟ الجواب: الأكمل أن تكون على وقتها المطلوب شرعا، يعني مثلا عندك صلاة الفجر تؤدى من الفجر الثاني ونهاية وقتها إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس
إلى أن يستظل له كل شيء مثله، والعصر من أن يستظل كل شيء مثله إلى أن يستظل كل شيء مثله أو إلى غروب الشمس وهكذا. فهذا وقت اللي قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الأكمل أن تكون على وقتها المطلوب شرعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، ولم يقل الصلاة في أول وقتها. وذلك لأن الصلوات منها ما يسن تقديمه ومنها ما يسن تأخيره. فصلاة العشاء مثلا يسن تأخيرها إلى ثلث الليل، يعني حين نصليها في أول وقتها، يعني السنة تكون ساعة 11 ونص 10 ونص حولها. فصلاة العشاء مثلا يسن تأخيرها إلى ثلث الليل. ولهذا لو كانت امرأة في البيت وقالت أيهما أفضل لي، أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان العشاء أو أخرها إلى ثلث الليل، فقال الشيخ ابن عثيمين قلنا الأفضل تؤخرها إلى ثلث الليل. المرأة في البيت صليها في الأخير يعني حوالي الساعة 10 يعني على حسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى قالوا الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج وصلى بهم أي العشاء، فعشان يبين لهم على أن السنة في العشاء تأخيرها. وقال إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، فالأفضل للمرأة إذا كانت في بيتها أن تؤخرها. كذلك لو فرض أن رجلا أن رجالا محصورين يعني لهم عدد بعدد معين، يعني رجالا معينين في السفر، سفر 4 أو 5 كذا، فقالوا نؤخر الصلاة أو نقدم أن نصلي الصلاة العشاء في أول وقتها مع الأذان، ولا نأخرها إلى الساعة 11 الساعة 10 ونص حولها يعني ثلث الليل الأول. فنقول الأفضل أن تؤخروا أي صلاة العشاء، ولكون المسافر يكون تأخيرها جمع تأخير يعني مع المغرب، فأخر صلى المغرب ثم يصلى العشاء بعدها. كذلك لو أن جماعة خرجوا في نزهة يتمشوا وحان وقت العشاء، فهل الأفضل أن يقدموا العشاء ويؤخروها؟ نقول الأفضل أن يؤخروها إلا إذا كان في ذلك مشقة، وبقية الصلوات الأفضل فيها التقديم إلا لسبب. فالفجر تقدم يعني في أول وقتها، طبعا أول وقتها يكون بعد دخول الوقت مو يعني قبل الوقت، لأن الفجر عندنا مثلا بعد عندما يطلع الفجر الثاني الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق نصلي، لكن إذا كان عندنا في الفجر الكاذب الفجر الأول لا نصلي. يعني الآن مثلا وقت الأذان في التقويم يقول الشيخ أحمد هذا في الفجر الكاذب، يعني لو صلينا بعد الأذان صلينا قبل الوقت، فنصلي بعد 20 دقيقة أو بعد 25 دقيقة هذا الفجر الصادق وقتها. والظهر تقدم أي في أول وقتها، والعصر تقدم والمغرب تقدم إلا إذا كان هناك سبب أي للتأخير. فمن الأسباب تأخير الصلوات عن أول وقتها إذا اشتد الحر، فإن الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت، يعني إلى قرب صلاة العصر، يعني قبل دخول العصر صلي الظهر، هذا في أيام الصيف. لكن الآن حنا الناس ما عاد يعملون بعد السنة، لأنه يبرد الوقت إذا قرب وقت العصر. فإذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن لصلاة الظهر، فقال له أبرد أي أخر الأذان، ثم قام ليؤذن فأذن له أي قبل العصر بوقت قليل. ومن الأسباب أي تأخير عن وقتها أي صلاة عن وقتها أن يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل في أول الوقت، يعني في ناس مثلا عندهم أشغال أعمال ما يجتمعون إلا بعد نهاية العمل، يعني الساعة 2:30 الساعة 3 قبل دخول العصر. فالأفضل تأخير صلاة الظهر بعد ذلك عشان الجماعة يكثرون. ومن الأسباب أيضا يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل في أول الوقت، فهنا التأخير أفضل، كرجل أدركه الوقت وهو في البر وهو يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت، فهل أفضل أن يصلي من حين يدرك الوقت الذي في البر أو أن يؤخرها حتى يدرك الجماعة في قريته أو في مدينته؟ نقول إن الأفضل أن تؤخرها حتى تدرك الجماعة، بل قد نقول بوجوب التأخير هنا تحصيلا للجماعة، أي صلاة الجماعة هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وراح تصلي.